إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. نحن فنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة وسلام من زينب هادي ومخرج البرنامج حسين أمين لجميع مستمعينا في العراق ودول المهجر، وهذه دعوة جديدة مني لمتابعة برنامج لحن وفنان.
لو تحملني قدم فرفضتك كل العشاق واخذتك بين ذراعي فكرينا جروح الأشواق. لو تحملني قدم فرفضتك كل العشاق واخذتك بين ذراعي فكرينا جروح الأشواق. لكن تجرح من ذاك وبدا عني بركان ساكن. لكن كم تجرح من ذاك وبدا عني بركان ساكن. لو دارت بعض من حمامي لو دارت بعض من حمامي لن تهمت
يقول الفنان اسماعيل الفروتشي ان المعارضة العراقية في الخارج لا تعير اهتماما للفنانين كما حال هو السلطة في العراق. للاجابة على هذا السؤال نلتقي الان بالاستاذ نبيل الموسوي عضو المؤتمر الوطني العراقي المستشار السياسي للدكتور احمد الشلبي. اهلا بك في برنامج لحن وفنان، واود ان اترك فرصة توضيح هذا الامر للفنان اسماعيل الفروتشي، اتفضل.
بداية طبعا ارحب بالاستاذ الموسوي، اهلا وسهلا.
اشكرك شكرا عزيز استاذ.
هو الحقيقة هي مؤاخذة من عندي من خلال التجارب اللي شفتها يعني لزملائنا الفنانين واساتذتنا، هم بالاحرى مو زملائنا، مثل فنان فؤاد سالم، كوكب حمزة، قحطان العطار. لو تعرف انه قحطان العطار مثلا مسكين يشتغل مصلح سيارات في ديترويت ومنتهي نفسيا، و فؤاد سالم سمعت انه يشتغل سائق تاكسي، كوكب حمزه ما نعرف شلون ياكل شلون يشرب شلون يعيش. كل هذه المسائل خلتني امام مساله انه اني يعني من على يقين منها انه المعارضه تعاملها مع الفنان نفس تعامل النظام العراقي حاليا مع كل فنانين. يعني اني مثلا مساله المعارضه لما تنقطع عليهم مساعدات مثلا من امريكا فشوفهم يشكون والجرائد راح تنسد وما اعرف ايش، بس ما حد سمع فنان يقول اني ما عندي فلوس اسوي كاسيتي مثلا. يعني الحقيقه ما دعتش عن نفسي، نوع الحمد لله والشكر اني سوي طالع ما صار لي هواية، بس مثلا هذا الفنان اللي طلع برا ضحى بحياته ضحى بوطنه يعني اغترب عن عنوان طلع اقصد، ما حد اجى اخذ بايده من المعارضة قال له انت تعرف انه الاغنية الوحيدة هي اللي مثل لزم باليد ولا احد يقدر يسيطر عليها. الأغنية من القلب إلى القلب، وأنا متأكد الفنان العراقي خصوصا المغترب أو اللي عنده انتماء سياسي لأي حركة إذا سوى أغنية وطنية راح يحرك يعني هواية من الشارع ويحرك مشاعر الشارع ويزيدهم أقصد عنفوان يعني وينخاهم نخوة من خلال الأغاني. فهذا انطباعي، فما أعرف يعني شو ردك أستاذ الموسوي يعني.
طبعا أشكرك على الملاحظة وهذا السؤال. أنا أبدأ بالحقيقة الجواب بشطرين. الشطر الأول ماكو أي شك أن المعارضة العراقية بشكل عام مقصرة تقصير كبير في موضوع رعايتها وأحتواء الفنانين العراقيين يعني بمختلف المستويات، إن كان الفنانين بالرسم والنحاتين والموسيقيين والمطربين جميعا يعني هذا احنا مقصرين بتقصير كبير جدا. وبالحقيقة ما إلى عذر، والشيء الوحيد اللي انا اقدر اقوم به بالنيابة عن الكثير من زملائي انه اعتذر لجميع الفنانين.
الله يخليك يا رب.
هذا
اسمحوا لي. طيب اذا تسمحوا لي، هل الاعتذار هو يكفي يا استاذ نبيل؟
ابدا يعني هذا جاينا بالشطر الثاني من جوابي.
نعم تفضل.
انا بالوقت اللي ايدت واعتذرت هناك طبعا اكو تقصير كبير ايضا من طرف الفنان العراقي والفنانه العراقيه في عملهم او توجههم في يعني بإثارة الرأي العام فيما يخص الشعب العراقي. وأعطيكم أمثلة على هالموضوع هذا. أكو يعني الآن مثلا الأردن بيها فنانين كثيرين من العراق، رسامين وموسيقيين وكل هالأمور هذا. حاولنا نتصل بيهم، حاولنا نطلب من عندهم أنه يساعدون ضمن قدراتهم ضمن إمكانياتهم بطرح مشكلة معاناة العراقيين. أكثرهم بالحقيقة هو محقين بعضهم طبعا، أكثرهم يتخوفون أنه تطلع أسماءهم بسبب وجود أهاليهم بالداخل بسبب اضطهاد النظام.
أستاذ المستوي العفو حبيبي، ولو بدأت تحكي أنت سرع المقاطعة. أنت لما تقول ضمن إمكانياتهم، هم لا إمكانيات لديهم.
صحيح.
وبعدين لما يكونوا متخوفين
على إمكانياتهم الفنية يعني.
نعم أنا بالنسبة لي يا أستاذ العزيز مثلا أنا ما عندي أي انتماء سياسي.
نعم.
يعني لا أنا منتمي إلى حركة معارضة ولا أي موضوع ما يهمني.
صحيح.
أنا عندي رسالة واحدة أنه أنا أوحد قلوب العراقيين أينما كانوا على الأرض.
نعم.
لا يهمني إذا كان شيوعي وإذا كان حزب الدعوة وإذا كان هذا مو موضوعي أبدا.
نعم.
أنا هذا الخط اختطيته لنفسي وماشي عليه. يعني لما أطلع أسف بالعراق الحر وأسوي لقاء هذا لا يعني أنه أنا بالمعارضة نهائيا، ولا يعني انه اني مع الحكومة العراقية او اني راضي عن الحكومة العراقية بدليل انه انا طلعت يعني من العراق. عرفت شلون؟ اني اللي اقصد استاذ العزيز اكو هاي ناس بالمعارضة صدقني ما قدموا ربع ما قدم كوكب حمزة وفؤاد سالم وغيره من الفنانين الكبار، بياخذون رواتب وقاعدين في شقق في لندن وكثير من بلدان العالم. وهذول المساكين اللي قدموا ويرفضون يعني لفاتان ليش ما قدم؟ انا سمعت له كاسيت كامل كلها اغاني وطنيه.
صحيح.
عرفت شلون؟ بس ما حد يجي اخذ بيده قال له والله عسي عليك انت مثلا. يا اخي الفنان مثل الطفل لازم دائما الشجعه على مود يبدا، اذا من الشجعه راسا ينتهي معنويا ينتهي. يعني قحطان العطار هذا الصوت العذب للفنان الرقيق يشتغل يصلح سيارات على مود يعيش، زين وين المعارضه منهم؟ الله يخليك.
مضبوط. هذه يعني يعني النقاط اللي تذكرها اخ اسماعيل انا نقاط مؤيدك بها، بس يعني جنابك انت عملت بالعراق وعندك ادراك كامل عماتين يعني احنا كمجتمع بشكل عام.
نعم.
بعيدا عن المعارضه بس كمجتمع بشكل عام.
نعم.
تقديرنا للفن مو بالمستوى اللي موجود بالغرب.
للاسف
هذه هم نقطه اخرى يعني.
نعم.
وطبعا المجتمع في العراق او العفو المعارضه العراقيه هي انعكاس لما هو موجود عندنا بالمجتمع بشكل عام.
احنا املنا بالنظام الديمقراطي والنظام الديمقراطي في كل العالم، تعرف يعني الفنان عنده هو نمبر وان يعني.
مزبوط.
يعني لانه هذا انسان مبدع الله منطيه موهبه. يعني هو اللي يحرك الحياه بالشارع بالمعمل بالبيت. واحنا كعراقيين اكيد يعني احنا ما راح نستغل الديمقراطيه يعني هوايه يعني لانه الاغنيه مشروع تربوي. فأكيد حنحافظ عليها ونحافظ على شبابنا. ما نقدم الأغنية بإسفاق مثل ما تقدم هسه حاليا مثل حتى يعني يصير من الناس
اللي نتمنى أخي إسماعيل أنه إن شاء الله في عراق ديمقراطي، عراق المستقبل خالي من صدام والعصابة مات، يكون الفن الاستقلاليته ويكون الفنان يتمتع بحريته حتى تطلع طاقات الحقيقية. الآن الفنان بالعراق مجبر على أن يرفض فنه في خدمة النظام، وهذا بالحقيقة ما يعكس روحية الفنان ولا 5% من عدها.
أنا عفوا المسوي، العفو حبيبي، تدري أنا من الأسباب اللي خلتني أطلع، يعني واحد من الأسباب وهي كثيرة. يعني مرة جاني عمودي الحارثي، صار عمودي الحارثي عبوسي، جاني المكتب يعني دمعته بعينه، يقول لي صدق لما مات سليم البصري هذا فنان الكبير الله يرحمه، يقول أنا الوحيد اللي مشيت بجنازته، والله العظيم خيلت نفسي لو أنا أكون بمكانه، يعني رواني ميت يمكن أحمد قار يعني ما يصير، يعني إنسان قدم. فإحنا مشكلة الفنان العراقي لدى يلقى احترام داخل المجتمع ولا بالحكومة ولا بالمعارضة. طبعا وإحنا كنا ولد عوائل، عرفت الشيء، يعني إحنا من ظهرنا العفو، إحنا ما يجينا مثلا، إحنا أصحاب شهادات وأكاديميين، ما يجينا من مناطق يعني نعرف كل شيء، يعني ما احترامي لزملاء الفنانين طبعا. بس اكو
اسماعيل، انتوا الفنانين العراقيين اللي طلعتوا برا تحولتوا الى فخر للعراقيين جميعا،
الحمد لله.
كل ما اشوف في قناة او كل ما اشوف لقاء في جريدة او مجلة مع فنان عراقي، والله العظيم انا احس بالفخر انه رغم الظروف القاسية بس فنان ده يثبت انه لما يتحرر ده يقدر يستمر بإبداعه. بس انا اللي اتمناه من عندك واتمناه من المستمعين انه اكو في النقطة احب اوضحها، ربما شوية غامضة على البعض.
نعم.
المعارضة العراقية بشكل عام هي معارضة لاجئة، يعني طلعت من العراق وهجرت من العراق، اكثر الغالبية العظمى من العراقيين برا هم هذا حالهم.
نعم.
وهذا ينعكس ايضا على وضعهم الاقتصادية مثل ما انت ذكرت الاخوة قحطان العطار وفؤاد سالم والاخرين. صحيح. هي حالة عامة للمهاجرين العراقيين باكثر بلدان المنجر. لا. وهذا ايضا ينعكس على حالة رغباتهم وثمنياتهم وامكانياتهم في التعاون مع الاخرين، يعني وبالذات الفنانين. لا. الفنان يحتاج الى 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 الفسحة حتى يقدر يبعد. لا. حتى يقدر
يبدع
في في عمله. هذه الفسحة يحتاج من يوفر لها الامكانيات، اللي ما يقوم يفكر بقائمة الكهرباء مات وقائمة الغاز مات وقائمة.
نعم نعم نعم.
وهو بالوقت اللي المطلوب من عنده أنه يقدم إبداعات.
نعم.
شعب عمره أكثر من 5000 سنة.
نعم.
أكو نعم قصور من المعارضة، ماكو أي شك في هذا الموضوع.
طيب إذا تسمح لي أستاذ نبيل وأيضا أستاذ إسماعيل. بالنسبة لاثنيناتكم، هل هناك فكرة مطروحة لإعداد تجمع فني من أجل صياغة أغنية وطنية يشارك فيها كل المغنيين العراقيين الموجودين؟
هذا لا يكفي، صدقيني
ما يعرف. أنا إذا أسمع الرأي الأستاذ نبيل الموسوي،
أنا أتمنى هذا الشيء. إحنا يعني الحمد لله أكو مع محدودية الإمكانيات، لكنه أكو عندنا امكانيات ان كان استوديو او فنيين عراقيين، وطبعا بجهود اخوان مثل الاستاذ اسماعيل وغيره. يا ريت هذا الشيء يتحقق، يا ريت هاي الأمنية.
طيب هي حتى لا تكون في حدود الأمنية، طيب نأمل مسعى من حضرتك نحو هذا الشيء، يعني
أنا أضع نفسي في خدمة الاستاذ اسماعيل وكل زملائه في اي وقت وفي اي مكان، وكل الامكانيات اللي انا ممكن اقدمها واوفرها ان كان من خلالي شخصيا او بالتعاون مع زملائي اللي هنا موجودين، فبكل سعاده وبكل رحابه تفضل.
الله يخليك يا رب. انا اتمنى يعني توصل الحقيقه، انا اريد اوضح نقطه، انا لست بحاجه انه اجي اغني بدافع من احد، يعني الإمكانية موجودة عندي والرغبة موجودة، ولكن ماكو ناس تحتضننا، هذا موضوعنا. فإن شاء الله يا رب يعني عن طريق أستاذ الموسوي إنه توصله للمسؤولين اللي هم أمنا بهم يعني غير أنه يديرون بالهم على الفنانين الكبار المساكين يعني أقلها ردا للجميل عرفت الشغل
والله 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 أنا معك قلبا وقالبا
الله يخليك يا رب.
طيب في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للأستاذ نبيل المسوي عضو المؤتمر الوطني العراقي المستشار السياسي للدكتور أحمد الشلبي. شكرا أستاذ.
أهلا وسهلا. شكرا لك.
يومي يسود من يمي وبالغبالي عم تنيانات مشتها الطيل دبالي يومي يسود من يمي وبالغبالي عم تنيانات مشتها الطيل دبالي حالك والله لو بس كلمة حاجين حالك والله لو بس كلمة حاجين تطلب شتريد أمضي الأول والتاني تطلب شتريد أمضي الأول والتاني يومية تفوت من يمي وتجر البالي
تجر البالي
يا ناس مجد تصير كبالي
أيها الأصدقاء في ختام هذا اللقاء أود أن أقول لكم إننا سنكمل الحديث مع الفنان إسماعيل الفروتي في الحلقات المقبلة من البرنامج وأشكر كل مستمعينا الذين بعثوا برسائل تحية وإعجاب للبرنامج وسنحاول أن نلبي طلباتهم في المستقبل إن أمكن ذلك ونصف الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين. مستمعينا الكرام جولة أخرى على الصحافة الغربية التي تناولت الأزمة العراقية في عدد من مقالاتها وتقاريرها المنشورة هذا اليوم أعدها ويقدمها لحضراتكم أحمد الركابي.
بمناسبة الذكرى 60 للغزو الأمريكي البريطاني لشمال إفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية والذي حمل اسم عملية المشعل دعا روبرت ساتلوف مدير التخطيط السياسي والاستراتيجي في معهد واشنطن للشرق الأدنى دعا في مقالة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز هذا اليوم إلى استخلاص العبر من عملية المشعل في أي عمل عسكري قادم ضد النظام العراقي. ورأى ساتلوف أن تلك العملية أعطت ثلاثة دروس يمكن الاستفادة منها اليوم. الدرس الأول هو الحاجة إلى أهداف واضحة للحرب، وهو ما افتقدته واشنطن ولندن في تشرين الثاني عام 42. فبرغم الانتصار العسكري الذي حققته عملية المشعل آثر الحلفاء عدم المطالبة باستسلام حكومة فيشي في فرنسا، وبدلا من ذلك سمحوا ببقاء سيطرة هذا النظام على شمال إفريقيا طالما أن قوات الحلفاء كانت تتمتع بحرية التحرك في المنطقة. وقال أصحاب هذا الاقتراح بأنه أسرع في إنهاء الحرب، لكن ساتلوف يرى أن ذلك قد أعطى لفيشي أيضا رخصة لممارسة المزيد من القمع بحق اليهود حتى بعدما وصف بالتحرير. وقد تعلم الحلفاء درسا من ذلك، فبعد شهرين على عملية المشعل أعلن الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل أعلنا وللمرة الأولى أن هدفهما من الحرب هو الاستسلام غير المشروط. ويقول روبرت ساتلوف إنه في أي حرب مع العراق ستنبثق على الأرجح فرصة للتفاوض، ربما مع جنرال عراقي رفيع المستوى أو ربما ابن عم من فرع أقل دموية من عائلة صدام حسين، وسيعد بالاستقرار ونبذ العنف، وسيعد أيضا باحترام أي سلام إسرائيلي فلسطيني مستقبلا فضلا عن التزامه بتفتيش الأسلحة، وسوف يلمح بوضوح بضخ المزيد والمزيد من النفط، وسيكون هذا بالنسبة للكثيرين أفضل ما يمكن تحقيقه. لكن ساتلوف يرى وجوب الاستفادة من تجربة روزفلت وتشرشل، إذ إنه من دون إزاحة كاملة لزمرة صدام وحزبه سيكون ما اشتريناه مجرد وقت وليس أمنا أو سلما على حد تعبيره. ويمضي ساتلوف قائلا ان عملية المشعل قدمت درسا ثانيا، وهو ان عصبة صغيرة من المقاومين يمكن ان تسهم بالكثير. ففي عام 42 وعشية وصول الحلفاء قام 377 من اعضاء المقاومة الجزائرية السرية واكثرهم من اليهود قاموا بالانتشار في أنحاء الجزائر في واحدة من أكبر العمليات البطولية خلال الحرب، وتمكنوا مسلحين بسكاكين وبنادق صيد من الحرب العالمية الأولى، تمكنوا من قطع خطوط الهاتف واعتراض رسائل برقية واحتجاز قادة كبار في نظام فيشي. ويرى ساتلوف أن المقاومة الجزائرية قامت بأعمال بطولية حين تأكدت بأن الحلفاء كانوا ملتزمين حقا بمحاربة فيشي. أما في العراق فتنتشر الريبة بين مقاتلي المقاومة لأنهم لا يثقون بعزم واشنطن، ويقول ساتلوف أقنعوهم أن الولايات المتحدة ستشن حربا لإنهاء نظام صدام، وهم أيضا قد يقومون بأعمال رائعة. أما الدرس الثالث الذي تقدمه عملية المشعل فهو كما يقول ساتلوف أن علينا أن نقاتل من أجل الناس وليس للمصالح فقط. فبعد أسبوع من بدء المشعل وبعد أن بات واضحا أن واشنطن لا تفعل شيئا لتخفيف اضطهاد فيشي لليهود المحليين، نظم عدد من الجنود الأمريكيين اليهود جماعة احتجاج دعت المبعوث الشخصي للرئيس روزفلت إلى توضيح السبب وراء عدم مساعدة الحكومة الأمريكية لليهود، وقد قوبلوا بالرفض. وانتهى مدير التخطيط السياسي والاستراتيجي في معهد واشنطن للشرق الأدنى روبرت ساتلوف انتهى إلى القول: دعونا نكرم ذكرى المحتجين في الجزائر من خلال العزم على أن لا يطرح الجنود الأمريكيون المسلمون الشجعان أن لا يطرح سؤالا عن سبب فشلنا في ترجمة انتصارنا على العراق إلى انتصار لشعب العراق. ومن لوس أنجلوس تايمز إلى صحيفة الفاينانشال تايمز الصادرة اليوم، حيث حذر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، حذر من أن عدم تقريب المعارضة العراقية لصفوفها قد يؤدي إلى احتلال عسكري أمريكي في حال الإطاحة بنظام بغداد. وقال زيباري أن السيطرة العسكرية الأمريكية لأمد طويل ستكون كارثة على كل عراقي. وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الأكراد يدفعون باتجاه عقد مؤتمر موسع للمعارضة في بروكسل هذا الشهر، إلا أن انقساما حول عدد المشاركين يهدد هذا المؤتمر. وأكد زيباري على ضرورة نجاح المؤتمر لتحسين صدقية المعارضة، وقال إن الأمريكيين قد ضاقوا ذرعا بالمعارضة التي ينبغي أن يكون لها صوت لكي يأخذها الناس على محمل الجد. ورأى زيباري أن شكاوى المؤتمر الوطني العراقي بشأن المؤتمر تنطلق من مخاوفه بأن يهمش بعد أن كان مظلة للمعارضة. وقال زيباري إن عضو قيادة المؤتمر الوطني أحمد الشلبي يخشى من أن يصير مغمورا وأن يضع المؤتمر هياكل تتجاوز المؤتمر الوطني، لكنه إن تخلف عنه فإنه سيخسر المصداقية والتأييد على حد تعبير المسؤول الكردي. كما انتقد زيباري بقوة خطة للبنتاغون لتدريب قوة عراقية مسلحة، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن الفكرة جاءت من معارضين قريبين من البنتاغون في إشارة إلى مجموعة تشلبي. وقال زيباري إننا غير سعيدين بذلك، فلماذا يدرب أشخاص من الخارج في حين أن لدينا مقاتلين مدربين بشكل جيد على الأرض؟ وأضاف أن الولايات المتحدة لا تثق بالبيشمركة والمسلحين الشيعة، ولذا يريدون قوة عراقية صافية للسيطرة على القانون والنظام بعد رحيل صدام، وهذا يعني أنه لن يكون لنا أي دور، وهذا شيء لا نقبله.
سيداتي وسادتي، تحليل في صحيفة أمريكية تناول احتمال انهيار نظام صدام حسين في حال إذعانه لمطالب الأمم المتحدة أو في حال تحديه لها. جهاد عبد الكريم يعرض لحضراتكم الآن ما جاء في التحليل المذكور.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم. نستعرض على حضراتكم فيما يلي أهم ما نشرته الصحف الأمريكية الصادرة اليوم من تعليقات وتحليلات وآراء حول تطورات القضية العراقية. فصحيفة كريستيان ساينس مونيتور تنشر مقالا بعنوان ما الذي يمكن أن يشعل حربا مع العراق، كتبه مايكل جوردن، يرى فيه أن صيغة مشروع القرار الأمريكي بشأن الأسلحة العراقية قد يفضي إلى استخدام القوة ضد صدام حسين، ولكن يبقى من غير المعروف أي نوع من الأحداث على وجه التحديد قد تؤدي إلى قدح شرارة الحرب مع العراق. ويقول الكاتب أن أحد مفتشي الأمم المتحدة السابقين أشار إلى أن الخداع والعوائق التي مارستها بغداد في السابق كانت متفاوتة الشدة، وقد تبدو واشنطن تتصرف بتفاهة إذا ما نوهت عن حوادث صغيرة مثل وثيقة مفقودة أو تأخير بسيط في عملية الدخول. وينقل الكاتب رأي أحد المسؤولين الأمريكيين القريبين من العملية في أنه سيكون واضحا لأي شخص عندما يحاول مقاومة عملية التفتيش، ولكني لا أعرف ما هو نوع هذه المقاومة. وتقول صحيفة بوستون جلوب في افتتاحيتها انه سوف لن يقال ان الولايات المتحدة تتصرف بشكل منفرد بعد ان قدمت مسودة مشروع قرار حول الاسلحة العراقية للمرة الثالثة. وتعتقد الصحيفة ان هذا هو المعنى الرئيس من تلك المحاولة، فالصيغة الاخيرة تقر بمطالب فرنسا وروسيا وتخلو من اي لهجة قد يتم تفسيرها على انها تخويل لاستخدام القوة، وهو امتياز حاسم لفرنسا التي تمنح صدام اخر فرصة للاذعان لمطالب الامم المتحدة في نزع اسلحة العراق. وتنشر صحيفة لوس انجلوس تايمز تعليقا بعنوان اتبعوا شعلة الحرب العالمية الثانية مع العراق، كتبه روبرت ساتلوف مدير التخطيط الاستراتيجي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، يقول فيه: في الوقت الذي تتناول فرصة شن الحرب على العراق، يتوجب علينا أن نستحضر ذكرى 60 لعملية الشعلة، ذلك الاسم الذي أطلق على الغزو الأمريكي والبريطاني لشمال أفريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية. والورد كاتب: ثلاثة دروس من تلك العملية العسكرية لها أصداء خاصة في الوقت الحاضر. أولها أن تكون لدينا أهداف واضحة، ليس كما فعلت واشنطن ولندن في عام 1942. وثانيا أن مجموعة صغيرة من المناصرين يمكن لها أن تساهم إلى حد كبير. وثالثها يجب أن نتذكر بأننا نحارب من أجل الناس وليس من أجل المصالح فقط. وفي صحيفة واشنطن بوست يكتب ديفيد أغناشيوس تحليلا بعنوان خيارات صدام، جاء فيه: مع نهاية الأسبوع تكون الأمم المتحدة قد منحت العراق فرصة أخيرة للتخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته، وبذلك يكون صدام حسين أمام خيارين صعبين، وهما نزع السلاح أو الموت. وكلا الخيارين في الحقيقة يعنيان أمرا واحدا، هو أن صدام قد انتهى. وإن العديد من العراقيين بدأوا بالاستنتاج أن هذه القصة تتجه الآن نحو نهايتها. ويشير الكاتب إلى تقارير تقول أن عددا من المسؤولين العراقيين الذين لهم تعاملات مكثفة مع الغرب بقضايا الطاقة والتجارة والشؤون الخارجية يحثون رئيسهم على الإذعان لمطالب الأمم المتحدة، وأنهم على سبيل الافتراض سيخبرونه بضرورة التخلي عن تلك الأسلحة، وإن مصدر قوة العراق يكمن في الخبرة العلمية والتقنية التي يمتلكها أبناؤه، ويمكننا استثمارها بعد سنوات حتى ينسى الأمريكيون أمر العراق ثانية، بيد أن لا أحد من الدائرة المقربة من صدام يبدو مناصرا لهذا الرأي، لأنهم يعلمون أن صدام إذا ما سار بهذا الاتجاه وقام بالتنازل عن تلك الأسلحة التي كان يجمعها في السر عبر سنوات عديدة، فذلك يعني أنه سيفقد احترامه إلى حد كبير، وإن سلطة النظام ستنهار، كما أن صدام نفسه بالإضافة إلى عائلته والحلقة المقربة منه سيكونون عرضة للهجوم أكثر من السابق. ولهذا السبب فإن صدام سيبحث عن وقفة أخيرة يكون فيها متحديا أو حتى انتحاريا، وحسب ما يرى الكاتب فإن صدام سيلعن في كلتا الحالتين، إن أذعن أو لم يذعن لمفتشي الأمم المتحدة. ويشير ديفيد أغناشيوس في تحليله إلى تقارير تفيد أن ثمة حركة بطيئة لبعض رموز النظام في محاولة للالتجاء إلى الغرب، وإلى خلاف بين أعضاء القيادة العراقية حول نظام تفتيش الأمم المتحدة، وإلى أن بعض المسؤولين البارزين القريبين من صدام يقومون وعائلاتهم حاليا بجمع أموالهم استعدادا لمغادرة البلاد، وإلى أن بعض رجال الأعمال البارزين من العرب يقومون بإعادة ترتيب أوضاعهم للتعامل مع مسألة تغيير النظام، وأخيرا إلى أن قادة تشكيلات الحرس الجمهوري يتأملون حاليا الخيارات المتاحة أمامهم، إذ تقوم الولايات المتحدة بحملة تجسس حربي لطمأنة أولئك الضباط من أنهم سيكونون في مأمن إذا ما بقوا في ثكناتهم واختاروا عدم المشاركة في القتال، وهم بذلك سيحافظون على جنودهم وعائلاتهم وعشائرهم. ويختتم الكاتب تحليله قائلا: راقب صدام جيدا عندما يتم حشره في الزاوية بلا رحمة، إذ سيكون هو الخاسر إذا ما قام بالتحرك في أي الاتجاهين وقتما تبدأ الأمم المتحدة عمليات تفتيشها.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول تأثير الفوز الذي حققه الجمهوريون في الكونغرس على سياسة الخارجية للولايات المتحدة، مع متابعة لوجهات نظر 4 من المحللين السياسيين حول هذا الموضوع. ولا صادق عدة أرضا للتقرير نتابعه فيما يلي.
حقق حزب الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش اي الحزب الجمهوري فوزا ساحقا في الكونغرس واصبح المسيطر فيه، ولكن ما سيكون تأثير ذلك على السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ للإجابة على هذا السؤال كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفان تقريرا نقل فيه وجهات نظر 4 من المحللين. يقول المحللون إن من المحتمل أن تتحول سياسة الولايات المتحدة الخارجية التي تميزت بالصرامة منذ أحداث 11 من أيلول إلى سياسة أشد صرامة بعد أن ساعدت شعبية الرئيس جورج دبليو بوش في دعم الحزب الجمهوري في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي كي يحقق السيطرة على الكونغرس. ورغم أن المكاسب التي حققها الجمهوريون في مجلس النواب الذي كانوا يسيطرون عليه في الأساس كانت صغيرة، فقد جاء نصرهم الحقيقي في مجلس الشيوخ بإزاحتهم المعارضة الديمقراطية وبحصولهم على الأغلبية بفارق صوتين. وسأل مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية 4 محللين، 2 منهم من المعتدلين والثالث ليبرالي والرابع محافظ. سألهم عن التأثيرات المحتملة لنتائج هذه الانتخابات على سياسة الرئيس بوش الخارجية، فتوقعوا كلهم عدا المحلل المحافظ بأن البيت الأبيض سيشعر بالحرية لفعل ما يشاء في الخارج دون معارضة ديمقراطية قوية. وقال جوزيف سيرنسيوني وهو محلل معتدل يعمل في معهد كارنيجي للسلام الدولي،
سيكون الأثر كبيرا، فأي حديث عن تقييد الرئيس أو ربط أي من مبادراته على صعيد السياسة الخارجية للكونغرس أصبح أمرا منتهيا. والديمقراطيون أنفسهم انتهوا، فعندما يصابون بخسارة مثل هذه يحتاجون في الأقل إلى سنة كي ينهضوا منها، وهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
وعبرت جوديث كيبر وهي خبيرة معتدلة في شؤون الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، عبرت عن الفكرة نفسها بالقول:
من المؤكد أن يفسر الأمر هنا وفي أنحاء العالم باعتباره تخويلا لمنهج الرئيس بوش على صعيد السياسة الخارجية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وبأن الثقل العامة تسود في البلاد.
هذا ويقول السيناتور الديمقراطي توم داشل الذي كان حتى يوم الثلاثاء الماضي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، يقول إن الرئيس بوش حر الآن كي يفعل ما يشاء بشأن العراق. وأضاف وهنا أقتبس: أعتقد أن هذا يعني أن للرئيس فرصة هنا كي يفعل خطته بشأن العراق وكي يمضي قدما فيها، وكما سبق وأن أكد على ذلك. انتهى كلام داشل، الذي أضاف يوم الأربعاء: أعتقد أن الشعب الأمريكي يعطيه الآن فائدة الشك. ويدفع هذا المحلل سيرنسيوني إلى الاعتقاد بأن إدارة الرئيس بوش ستعتمد على الأرجح مبدأ الصرامة على صعيد الشؤون المتعلقة بسياستها الخارجية، أي الحرب المحتملة على العراق وكوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية، كما قد يشجع ذلك الرئيس بوش على تعزيز تصرفات إدارته أحادية الجانب والتي سبق وأن أدت بها إلى رفض العديد من المعاهدات الدولية أو إلى الانسحاب منها، مثل اتفاق كيوتو الخاص بالمناخ ومعاهدة الصواريخ البالستية. وقال سيرنسيوني:
We will see probably an acceleration of the administration's withdrawal from
سنشهد على الأرجح تعجيلا في انسحاب الإدارة من المعاهدات الدولية أو في التخلي عنها. أتوقع انسحابها من اللقاءات متعددة الأطراف والاجتماعات والمحاولات الخاصة بمناقشة معاهدات جديدة.
وأضاف سيرنسيوني الذي يدير مشروع كارنيجي لمنع الانتشار بالقول إن إدارة الرئيس بوش قد تسعى إلى تجديد التجارب النووية، وهو أمر تم التلميح إليه خلال مراجعتها الأخيرة للوضع النووي. وقال:
What happens now is that hard line is in the administration will be
ما يحدث الآن هو أن المتصلبين داخل الإدارة سيجدون التشجيع من المتصلبين داخل الكونغرس، الأمر الذي سينتج آليته الخاصة ووسائل دفعه في اتجاه عدد من هذه السياسات.
ويقول سيرنسيوني أيضا إن مجلس الشيوخ الديمقراطي كان متوازنا بإضافته أحكاما جديدة إلى معاهدة موسكو الخاصة بالتخليل من الأسلحة النووية الاستراتيجية التي وقعها الرئيسان الأمريكي بوش والروسي فلاديمير بوتين في أيار الماضي في موسكو، إلا أنه قال إن من غير المحتمل أن يعتمد مجلس الشيوخ الجديد الذي سيكون عليه التصديق على هذه المعاهدة أن يعتمد هذه الأحكام التي تتعلق بإجراءات إضافية تخص التحقق من الامتثال والدعوة إلى جولة محادثات جديدة عن إجراءات التقليل من الأسلحة النووية. أما فيليس بينيس التي تعمل مع معهد الدراسات الخاصة بالسياسة وهي مؤسسة فكرية ليبرالية في واشنطن، فتقر بأن الرئيس بوش يملك السلطة الآن لفعل كل ما يريد تقريبا، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون خطأ لاعتقادها بأن العديد من الأمريكيين ما يزالون يضعون سياساته موضع التساؤل رغم الفوز الذي حققه الجمهوريون. وتقول بينيس إن عددا من أعضاء الكونغرس الذين عارضوا القرار الذي أصدره الكونغرس مؤخرا والذي يمنح صلاحية للرئيس بوش لشن حرب في العراق حققوا نصرا مهما في انتخابات يوم الثلاثاء، ومنهم دينيس كوتشينج من أوهايو وجيم ماكديرموت من ولاية واشنطن وجون كونييرز من ميشيغان، وإن أي منهم لا ينحدر من خلفية راديكالية تقليدية كما قالت. وأضافت أن الدرس الذي يتعلمه الديمقراطيون من ذلك هو ضرورة التمسك بمبادئ الحزب باعتباره حزبا معارضا، وتابعت بالقول
This is a sorely divided country, a sorely divided Congress. So even with
إنه بلد منقسم على نفسه جدا وكونغرس منقسم على نفسه جدا، ولذا وحتى ما حققه الجمهوريون من فوز فإن الفكرة القائلة بأننا نتحدث بصوت واحد هو صوت الرئيس بوش ليست صحيحة تماما.
ولكن يبدو أن المعسكر الفائز لا يشمت بالآخرين أو ليس بعد في الأقل، كما لا يبدو أنه يتحدث بصوت واحد. وقال دانا ديلون من معهد هيريتج وهي مؤسسة فكرية محافظة، قال إن فوز الجمهوريين يمنح الرئيس بوش الفرصة لمتابعة سياساته، إلا أنه لا يمنحه تخويلا كي يفعل ما يشاء. وأضاف
I hope he reaches out across the aisle. I think that this gives him an opportunity, but
أرى أن يتمكن من تحقيق ما يريد، فذلك سيمنحه الفرصة، ولكن ليس صكا أبيض. فهو يحتاج إلى العمل بالتعاون مع أعضاء الكونغرس، ثم حتى داخل الأغلبية في الكونغرس هناك حتما أناس لا يتفقون مع الآخرين داخل هذه الأغلبية نفسها.
ومن الجدير بالذكر هنا أن أي من المحللين الآخرين لا يعتقد أن أي عضو في الكونغرس ناهيك عن الجمهوريين المعتدلين سيجازفون بالوقوف في وجه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بشؤون السياسة الخارجية المهمة. فالرئيس بوش رئيس يتمتع بشعبية واسعة، وهي الشعبية التي ساعدت العديد منهم في إعادة انتخابهم بالدرجة الأساس. وانتهى سيرنسيوني إلى القول لا بد وأن تحدث بعض الأخطاء وبعض الكوارث الحقيقية قبل أن يعبر أي من أعضاء المجلس عن أصوات منتقدة. انتهى كلام سيرنسيوني.
We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمنح العراق فرصة أخيرة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته أو مواجهة العواقب الوخيمة. وصوت المجلس بالإجماع بما في ذلك سوريا على إرسال فريق للتحقق من نزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ويمهل القرار بغداد 7 أيام للموافقة على الشروط والتعهد بالامتثال لها. ويعطي القرار للمفتشين عن الأسلحة صلاحيات للوصول إلى أي موقع من دون عوائق أو شروط وبضمنها القصور الرئاسية لصدام حسين. وحث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان القيادة العراقية على اقتناص هذه الفرصة للتعاون مع المنظمة الدولية. ويأتي القرار الجديد تتويجا لمفاوضات مضنية حول نص المسودة، وقد جرت مراجعة مشروع القرار هذا الأسبوع ليتضمن عبارات صريحة حول اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أي انتهاكات عراقية بسبب إصرار فرنسا وروسيا في هذا الشأن. ويمكن لمجلس الأمن حينها النظر في اتخاذ إجراءات أخرى، لكن الولايات المتحدة لن تكون في حاجة إلى انتظار قرار ثان للقيام بهجوم على العراق في حال عدم امتثال الأخير لالتزاماته. وكان رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس أعلن عن نيته إرسال طليعة من المفتشين إلى العراق في غضون 10 أيام. إلى هذا حذر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الرئيس صدام حسين من مواجهة أوخم العواقب إن هو تحدى قرار الأمم المتحدة الهادف إلى نزع الأسلحة التي بحوزة بغداد.
صدام حسين must fully disclose and destroy his weapons of mass destruction. He must submit to any and all methods to verify his compliance. His cooperation must be prompt and unconditional or he will face the severest consequences.
يتعين على صدام حسين الكشف بشكل تام عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته والقيام بتدميرها، وعليه الامتثال لجميع الوسائل التي ستتبع للتحقق من ذلك. ويتوجب أن يكون تعاون صدام حسين فوريا ومن دون شروط، وإلا فإنه سيواجه أقسى العواقب. وفي السياق ذاته دعا كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك بغداد إلى التعاون الكامل مع الشروط الواردة في القرار الجديد. بلير أعلن في لندن بأنه يتوجب على الرئيس صدام حسين تسهيل وصول فرق التفتيش عن الأسلحة إلى جميع المواقع المشتبه بها، فيما صرح شيراك في باريس بأن القرار يعد فرصة لبغداد للتخلي عن أسلحتها بصورة سلمية، مشيرا إلى وضوح رسالة المجتمع الدولي الذي اتحد لإعلام العراق بأن الوقت قد حان من أجل إظهار التعاون مع الأمم المتحدة. وكانت فرنسا أعلنت عن رضاها بالتعديلات التي أجريت على النص في اللحظات الأخيرة والتي أزالت عنه الغموض فيما يتعلق بالعمل العسكري بحسب قولها. وذكر المتحدث باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن ارتياحه أيضا لمشروع القرار في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع شيراك. إلى هذا أفادت فرانس بريس بأن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد قبيل استئناف المباحثات في مجلس الأمن حول القرار المتعلق بالعراق والذي نال موافقة سوريا. وفي الإطار نفسه أشار سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى الأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية ما عادت تحتمل قيام العراق بأي تحد بعد مرور 11 عاما على صدور قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع أسلحة العراق. وأعلن السفير الأمريكي جون نيجرابونتي بأنه في حالة إخفاق مجلس الأمن في العمل بصورة حاسمة حيال انتهاك عراقي، لا يوجد ما يمنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من اتخاذ إجراء ضد العراق دفاعا عن النفس أو لحماية السلم العالمي. من ناحيته أعلن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري بأن بغداد ستدرس القرار وستقرر ما إذا كانت ستقبل به، لكن الدوري أعرب عن تشاؤمه البالغ لأن صياغة القرار تمت بطريقة تحول دون عودة المفتشين إلى العراق بحسب تعبيره. صرح الرئيس الصيني جيانغ زيمين بأنه يتعين على الصين اتباع إصلاحات السوق وزيادة المشاركة الديمقراطية للشعب. وقال زيمين في الخطاب الذي افتتح فيه المؤتمر 16 للحزب الشيوعي الصيني هذا اليوم إنه يتوجب على الصين الإبقاء على القيود السياسية المتشددة. ودعا الرئيس الصيني إلى استئناف المباحثات مع حكومة تايوان التي تعتبرها الصين إقليما منفصلا عنها، مضيفا بأن بلاده تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القوة في نهاية المطاف لإعادة ضم تايوان إليها. أعلن ناطق عسكري أمريكي اليوم أن القوات الخاصة الأمريكية قتلت مسلحا قام بإطلاق النار عليها. وقال الكولونيل روجر كينغ أن القوات الخاصة كانت تساعد الشرطة الأفغانية عند إطلاق النار عليها من قبل اثنين، وأنها ردت على مصدر النار فقتلت أحدهما وفر الآخر، مشيرا إلى أن هوية القتيل لم تعرف بعد. وفي حادث منفصل أطلق 8 أشخاص النار على القوات الأمريكية الخاصة بالقرب من مدينة خوست الواقعة في القسم الشرقي من أفغانستان، ولاذوا بالفرار بعد أن ردت طائرات الهليكوبتر على مصادر النار. ولم تنجم أي إصابات عن الحادثين، وكانت القوات الأمريكية عثرت على أسلحة وألغام وقنابل يدوية وأجهزة إطلاق وذخائر. وصرح كينغ بأن 5 رجال يخضعون للاستجواب في هذا الشأن. على صعيد آخر، وجهت محكمة باكستانية الاتهام إلى 5 من المتشددين الإسلاميين بتدبير الهجوم الانتحاري خارج القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي. وقد أدى الهجوم الذي حدث في 14 حزيران الماضي إلى مصرع 12 باكستانيا. وقالت مصادر الشرطة بأن 5 ينتمون إلى فرع للجماعة الإسلامية المحظورة التي تسمي نفسها بحركة المجاهدين. أفادت التقارير بأن وحدة من العربات المصفحة الإسرائيلية توغلت في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة في وقت مبكر من هذا اليوم. وقامت القوات الإسرائيلية بتدمير منزل مسلح فلسطيني لقي مصرعه على أيدي الجنود الإسرائيليين بعد قتل الاثنين في مستوطنة يهودية حيث كان يعمل. وقد تبنت المسؤولية عن هذه العملية كتاب عز الدين القسامة الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية. التقارير ذكرت أيضا بأن العشرات من المسلحين الفلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع الجنود الإسرائيليين خلال الاجتياح، ما أدى إلى جرح 2 من الفلسطينيين. هذا وقد دعا الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إسرائيل إلى القبول بخطة السلام المدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي ترى قيام دولة فلسطينية مؤقتة بحلول عام 2003 وتصل إلى مرحلة الاستقلال التام بعد مرور 2. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحرف براغ. شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.